الدار الآخرة والتي تقدمها على الدنيا أن تتعلم أحكام دينها على وفق سنة نبيها والمستجدات العصرية وما يتعلق بها من أحكام شرعية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من يرد الله أو في صحيح البخاري من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن ذلك الأحكام التي تتعلق بجهاز النقال الذي يسمى بالجوال. لا شك أن الصحابة والتابعون ومن تبعهم إلى نحو يعني 30 سنة من قبل مقامي هذا أتكلم لم يعرفوا هذا النقال الذي تستطيع به أن تتكلم في كل مكان، فهو والله نعمة عظيمة، فكم أنقذت به من نفس. تتصل امرأة في نفاسها بزوجها الذي هو ليس بقرب هاتف ثابت لسيارته فيسرع لها فينقذها من موت ربما، ومن مصاب في سيارة، ومن حادث طائرة وغير ذلك. ولكن مع هذا فإن النعم تتحول إلى نقم إذا ترك شكرها، فينبغي أن تستعمل هذه الآلة حينئذ فيما أبيح لك، هذا أدنى ما يكون، ثم فيما أوجبه الله عليك وأحبه لك أن تصنعه. فمن مثلا الفرائض التي ينبغي أن يعتقد أنها متعلقة بهذا الجهاز إنكار المنكر، كأن تعرف رقم جوال واحد من أهل المنكر بجانبك في من الجيران وهو يتعاطى المنكر ولا تستطيع أن تصل إليهم لكن تسمع الأغاني عندهم، فيجب أن تتصل لتنكر المنكر، تقول لا هذا الشخص أمرهم أن يغلقوا هذا وافتح المكبر حتى أنكر عليهم إلى آخره، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإنكار المنكر واجب. فقد خرج مسلم في صحيح حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، والجوال يمكنك من الإنكار باللسان، فما دام تستطيع فلا يجوز لك أن تتوانى عن الإنكار باللسان أو الكتابة بالرسالة إذا كان المنكر قائم، فهذا مثلا من الفرائض. كذلك إنسان تعرف أنه نائم من أهلك وتقدر أن تتصل عليه ليستيقظ لصلاة الفجر، وإذا ما أيقظته لصلاة الفجر فإنه سينام، بقاؤه نائم منكر ولا لا؟ ومن الإنكار حينئذ أن تقول استيقظ لصلاة الفجر يا فلان، إذا كنت تعلم أنه لا يقوم إلا باتصالك وأنك لما اتصلت سينام، فمن الإنكار عليه نعم أن تتصل ليستيقظ كالولد والزوجة ونحو ذلك. البعض يأتي للمسجد صلاة الفجر ولا يهتم هل ولده قام لصلاة الفجر، هل زوجه قام لصلاة الفجر، ولا يهتم لذلك، وهذا لا يسلم من الإثم، وعنده الجوال يتصل لكن لا يتصل. فهذا مما يجب. ومما يستحب نشر المستحبات من طريق الرسائل والتواصل الاجتماعي، السنة المهجورة إنكار السنة المهجورة، التخويف من عذاب القبر من عذاب جهنم، ترسل هذه الرسائل تكتب في صحيفة حسناتك إذا قرأها قرابتك، وأجرك إذا أرسلت القريب أكثر، وإذا أرسلت الجار أكثر، وإذا أرسلت للصاحب أكثر، صاحب الجنب اللي هو صديق الحضر، وإذا صرت للزوجة أجرك أكثر من مثلا ابن عمك، لأن الزوجة مسؤول عنها أنت. قال الله تعالى: كان يأمر أهله بالصلاة، وقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لكن من منكراته الاطلاع فيه على الصور المحرمة كصور النساء، سيما إذا كنا كاسيات عارية في المقاطع الفيديوتيبية تسمى، فيحرم على العبد أن ينظر إلى الصور الخليعة في جهاز النقال، ويكون حينئذ قد سقط وفشل في الابتلاء. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه قرب للصحابة شيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، ليعلم من يخشاه بالغيب سبحانه، قرب لهم الصيد وهم محرمون، وكان الواحد منهم يستطيع أن يأخذ رمح ويطعن الأرنب بجانبه لكنه محرم، فالصحابة نجحوا في الاختبار، فما كانوا يقتلون الصيد ولا يمسكون به مع كثرته حولهم، ابتلاء من الله. والله قرب منك هذا الجهاز فيه الخير والشر، تستطيع أن تفتح مقطع فيه فيلم إباحي ترى فيه العورات المغلظة، وتستطيع أن تسمع فيه بث مباشر لدرس، أو تأخذ حكمة، أو تسأل عالم منه سؤال. فالأول كفر لهذه النعمة أن تنظر فيه قاطع مقاطع مباحية، تضع في اختياراته المنبهة موسيقى، هذا كفر بهذه النعمة. من كفرها، من شكرها أن تنظر فيه إلى كلام أهل العلم، تبحث المسائل، خاصة لو كان عندك مكتبة، كذلك تتصل فيه تصل رحمك من شكر هذه النعمة، كيف حالك يا عمي، كيف أولادك إلى آخره. طيب توصون شيء، هذا قال جاء في الحديث صل الرحم بل السلام بل الرحم ولو بالسلام. نعم بالسلام، خاصة الوقت ضاق في هذا الزمان والمشاغل شعبت، فصله بالسلام، هذا من شكر النعمة. ومن كفرها أن ترسل أسرار الناس لأصحابك وتوغر صدور بعضهم على بعض، نميمة تستعملها في التواصل الاجتماعي، وأشد النميمة أن توغر صدور الناس على العالم، على العالم إذا كان صاحب سنة لا يعرف البدعة، فهذا من أعظم كفر هذا. والدعوة للشرك، الدعوة لحضور مولد، هذا كله من كفر النعمة. الدعوة لحفل مختلط من طريق رسائل جوالية، إرسال مقاطع فيها نساء كاسيات عاريات، كل ذلك من كفر هذه النعمة. وإذا اتصل عليك متصل فالسنة أنه يبدأ بالسلام، لأنه هو الطارق، فإذا اتصل عليك فليقل هو السلام عليكم، لأنه هو كالطارق. نعم. وإذا اتصلت فلم يرد فلا تسيء الظن به، ولا تقول هو لا يريد رد عليه، فإن هذا إثم بك. يقول النبي إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، بل لا تحمل فعله إلا على أحسن محامل، لا تظن به السوء وأنه يعلم ولا يرد عليك، هذا إثم بك، فأحسن به الظن، ولا تستعمله في أوقات تزعج فيها إخوانك، بأن تتصل آخر الليل عليهم، أو أن تتصل في وقت قيلولتهم أو خلوتهم مع أهليهم، فانتقي الوقت الذي تتصل فيه، وغير النغمة من موسيقى إلى، لا أقول أذان لأن هذا لا يجوز، الأذان ما شرع للتنبيه إلا للصلاة، ولا أقول قرآن لأن هذا امتهان له، ولا تختار النغمة موسيقية، فاختارها نغمة يقال عرفا أنها رنة لا تمت الموسيقى بصلة، فإنك بين حينئذ أمرين، إما أمر ديني كالأذان والقرآن هذا لا يصلح، أو أمر شهوة وهو الأغاني والموسيقى، فهذا أيضا لا يصلح. بعض يقول أنا ما عندي إلا هذه النغمة، اذهب إلى مركز الكمبيوتر يغيروا لك النغمة، لا يجوز أن تبقي النغمة الجوالية فيها إيش موسيقى، فإن هذا من كفر هذه النعمة، نعمة الجوال أن تضع فيه موسيقى. أيضا من كفرها الاتصال المحرم بين الرجل والمرأة، يتصل بها ويكلمها ويتكلم، هذا لا يجوز لأنه ضريع للزنا فلا يحل ذلك. وأكثر ما رأيت في هذا الزمان تلاعب الشيطان بالخاطبين، يقول هذه خطيبتي بتزوجها، ولا يزال يكلمها ويتكلمها ويكلم حتى يقع في الزنا قبل عقد النكاح، وهذا الذي يريده الشيطان، يريد السفاح، فاحذر. وأنا بهذه المناسبة أنصح، لأني من تجارب سمعتها، إذا صار العقد أيضا أن لا يطول الرجل مع مخطوبته فترة العقد، يسرع بالدخول، لأن الجماع يقرب الأنفس ويذهب وحر الصدور، فإنهم يبقيان بعيدان من غير اتصال بعد الدخول، فقط يكلمها وتكلمها يدخل الشيطان وينفصلون قبل الدخول، فعليهم أن يقرب مدة الدخول ولا يكون مدة بعيدة يقول أدرسها وتدرسني ومدشلون، فعليهم بما اقتنعوا به واستخاروا أن يقاربوا فترة الدخول. أسأل الله أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.